بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن من أخل بالجزء أو الشرط عامدان فهل يمكن تصحيح صلاته بقاعدة لا تعاد أم لا؟ أحسنتم. وذكرنا أن التصحيح فرع إمكان شمول القاعدة ثبوتان لفرض الإخلال العمدي، وذكرنا أن هناك وجوها طرحت لبيان الشمول حتى لحال العمد، والوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن هناك مصلحة في القاصر ومصلحة في الجامع، وأن الإتيان بالتمام مانع من تحصيل ملاك القاصر. وذكرنا أن من جملة الإيرادات على مطلب الكفاية أن الالتزام بوجود ملاكين ملزمين في صلاة القاصر، أحدهما في الجامع والآخر في خصوصية القاصر، أن من ترك الصلاة من رأس استحق عقابين لتفويته ملاكين، وهذا مناف للمرتكز القطعي من أنه ليس عليه إلا عقاب واحد. وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن الملاك في العقوبة نوع الملاك الفائت، وحيث لا يترتب على من ترك الصلاة من أصل إلا تفويت ملاك واحد من حيث النوع والأهمية، فلا موجب لاستحقاق عقوبتين. ولكن الصحيح أن المناط في استحقاق العقوبة هو مخالفة مراد المولى، لا مخالفة تكليفه أو تفويت الملاك، بل المناط في الاستحقاق والتعدد هو بالخروج عن الإرادة النفسية للمولى. وبيان ذلك أننا إما أن نختار أن المحرك نحو الطاعة وتجنب المعصية هو لزوم دفع الضرر المحتمل، كما ذكرناه في بحث حجية القاطع، سواء كان هذا اللزوم عقليا كما هو مسلك جماعة، أم أن هذا اللزوم فطري كما هو مسلك آخرين. فبناء على أن المحرك نحو الطاعة في الأوامر المعلومة من قبل المولى هو لزوم دفع الضرر المحتمل، فمخالفة الأوامر لا توجب استحقاق العقوبة، بل غاية ذلك أن المخالفة مورد لاحتمال العقوبة، لأن المخالفة ملاك في استحقاق العقوبة، لأن المفروض أن المحرك هو الاحتمال وليس المولوية. فإذا كان المحرك احتمال العقوبة لا المولوية، إذن فما يترتب على المخالفة مجرد كون المخالفة معرضا للعقوبة. أما إذا اخترنا كما هو المعروف بين الأصوليين أن المناط المحرك نحو الطاعة وتجنب المعصية حكم العقل بأن للمولى الحقيقي حق الطاعة لا مجرد دفع الضرر المحتمل، ولذلك حتى لو قطع المكلف بعدم العقوبة كأن قطع المكلف أن ليس في مخالفة التكليف أي عقوبة، مع ذلك يجب عليه الامتثال رعاية لحق المولوية وليس من باب دفع احتمال العقوبة لأنه قاطع بالعدم. فإذا قلنا بأن المحرك نحو الطاعة وترك المعصية حكم العقل بأن للمولى حق الطاعة لا مجرد قضاء الوجدان والفطرة بلزوم دفع الضرر المحتمل، لا، بل حكم العقل بأن للمولى حق الطاعة، بناء على ذلك إذن فالمناط في مسألة المخالفة الخروج عن هذا الحق. فما دام المحرك نحو الطاعة حكم العقل بالحق، إذن فالمناط في قبح المعصية الخروج عن الحق، وبالتالي يكون الخروج عن حقه في الطاعة ظلما له، والظلم قبيح، فيكون الخروج قبيحا مستوجبا شنو؟ استحقاق العقوبة. فبما أن المناط في استحقاق العقوبة الخروج عن حق المولوية والتمرد على هذا الحق، فلأجل ذلك كان المحقق للخروج عن الحق هو مخالفة إرادة المولى، فمجرد التكليف ليس محققا للخروج عن طاعته. لماذا؟ لأن التكليف مجرد صياغة، حيث إن التكليف مجرد صياغة اعتبارية مبرزة شنو؟ لإرادته، فالمناط على إرادته، وإلا فمجرد التكليف مما لا موضوعية له في استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها، بل المدار على ما هو المبرز بهذا التكليف، ألا وهو تعلق إرادة المولى بعمل من الأعمال أو بترك من التروك. كما أنه لا موضوعية لتفويت الملاك، فإن فوت الملاك خسارة على العبد، لأنه مناط للخروج عن طاعة المولى، فإنما يكون فوت الملاك محققا للخروج عن حق المولوية إذا كان الملاك متعلقا لإرادة المولى، وإلا فما لم تتعلق إرادة المولى بالملاك لا يكون تفويت الملاك خروجا عن حق المولى وتمردا عليه، وإن كان خسارة للعبد. فالمناط في استحقاق العقوبة وتعدد العقوبة هو بالخروج عما أراده، إرادة نفسية لا إرادة مندكة في إرادة أخرى. ولذلك لو ترك المكلف ذا المقدمة بترك المقدمة أيضا لم يستحق عقوبتين، وإن قلنا بأن إرادة ذي المقدمة موجبة لإرادة المقدمة إرادة غيرية، إلا أن الإرادة الغيرية ما هي إلا طريق لتحقيق المراد النفسي، وبالتالي حيث لا نفسية لها لا تكون مناطا في استحقاق العقوبة. فبناء على ذلك نطبق هذه الكبرى على محل كلامنا، فنقول أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن في صلاة القصر ملاكين، ملاك في الجامع وملاك بشنو؟ في خصوصية القصر. وهنا سأل المحقق النائمي هل أن هاتين الإرادتين وهما إرادة ملاك القصر وإرادة ملاك الجامع هل أنهما إرادتان مترابطتان أم مستقلتان؟ فإن كانتا مترابطتين وقد اندك أحدهما أو إحداهما في الأخرى فمقتضاه أن لا يستحق إلا عقوبة واحدة، لكن مقتضاه أنه لا يمكنه امتثال الإرادة المتعلقة بالجامع إلا إذا أتى بالقاصر، ولا يمكنه امتثال الإرادة بالإتيان شنو؟ بالتمام، حيث إن إرادة الجامع مندكة في إرادة شنو؟ القاصر. وإن قلتم يا صاحب الكفاية أن الإرادتين مستقلتان فقد أراد خصوصية القاصر لملاك وقد أراد الجامع لملاك، والشاهد على انفكاكهما أنه لو أتى بالجامع في ضمن التمام لصحت. فإذا كانت هناك إرادتان مستقلتان فإذا كانت هناك إرادتان مستقلتان إذن فمقتضى ذلك تعدد العقوبة إذا ترك أصل الإتيان شنو؟ بالصلاة. والجواب عما أفاده الميرزا النائيني قدس سره أنه إما أن نفترض أنه لم يقم ارتكاز قطعي على شنو؟ على عدم تعدد العقوبة، أو نفترض قيام ارتكاز على ذلك. فإن قلنا بأنه لا يوجد ارتكاز قطعي على عدم تعدد العقوبة، فما هو المانع حينئذ من تعدد الاسم؟ ما دام لا يوجد ارتكاز فأي إشكال على صاحب الكفاية لو قال التزم بتعدد العقوبة لمن ترك أصل الصلاة حيث لا يوجد ارتكاز على خلاف ذلك؟ وإن كان هناك ارتكاز فببركاته خرجنا عنا تقتضيه القاعدة، فأي إشكال في ذلك؟ فنحن لو كنا والقاعدة العقلية لقلنا شنو؟ لقلنا بتعدد العقوبة لتعدد الإرادة، إلا أننا خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة بشنو؟ بالارتكاز المتشرعي القطعي القائم على أن لا عقوبة. فإما أن تسلموا بالارتكاز، إذن ببركات الارتكاز خرجتم عما تقتضيه القاعدة ولا يكون ذلك إشكالا على صاحب الكفاية، وإما أنه لا يوجد ارتكاز فأي مانع من الالتزام بتعدد استحقاق العقوبة؟ شو المشكلة؟ فالنتيجة أن هذا الإشكال الذي أورد من قبل الميرزا النائيني على صاحب الكفاية غير تامين. إذا ارتكاز عقلائي ما له قيمة، شنو نتكلم في عقوبات الشارع، نتكلم أن ترك القصري بلحاظ الشارع هل فيه تعدد عقوبة أم لا؟ أما إذا العقلاء يقولوا لا خلقكم لعل الشارع يلتزم بتعدد العقوبة، خب ما حد يقول أنه غير ممكن. لا، ما هو السر في عدم الإمكان؟
عدم إمكان أن الفعل واحد، لأن المطالب هو شيء واحد.
وهناك إرادتان،
إرادتان تحليلية.
هذا غير كلام الصدر، خب ما ينفي كلام النائني، هذا كلام الصدر غير، خب ما يلزم به. النائني قاعد يقول له أنت تحليلية تمليلية، هذا كلام جايب لنا أنت. نسألك سؤال واضح، إرادتان مستقلتان أو مندكتان؟ سؤال وجيه، سميتهم تحليلية تمليلية ما يغير الواقع شيء. بالنتيجة سؤال النائني مسمار في لوح، ما يفرق في كلام الصدر، هذه تعبيرات. بالنتيجة النائني يسأل سؤال واضح، هاتان الإرادتان مندكتان لو مستقلتان؟ خلصنا. مندكتان إذن لا يمكن امتثالهما بالإتيان بالتمام، مستقلتان إذن يلزم استحقاق تعدد استحقاق. أي مانع عقلائي من ذلك؟ أصلا ما في أي مانع، ولذلك لم يشكل النائن على صاحب الكفاية، وقال خلاف المرتكز المتشرعي أن من ترك أصل الصلاة شنو؟ لا يستحق، ولا ماكو مانع عقلائي من ذلك. إذا تقول بالمرتكز المتشرعي إذن ما ينافي كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول له خلينا نحن والقاعدة نعم يستحق عقوبة، خرجنا عن ذلك بالمرتكز المتشرعي. لا، هذا نفي التعدد مو نفي الاستحقاق. شوف لاحظوا ما قام عليه المرتكز المتشرعي، نفي التعدد مو نفي الاستحقاق. مثل ما نقول مقام المرتكز المتشرعي على أن الشفاعة شنو؟ تسقط العقوبة على أن العفو يسقط العقوبة. كلامنا أن المرتكز المتشرع يقول من ترك أصل الصلاة فليس عليه عقوبة، غاية أننا خرجنا عن مقتضى القاعدة بهذا فليكن شكوا به. كاشف عن أي شيء؟ فليكن بالنتيجة. أنتم خرجتم ببركة شاهد على أي شيء؟ شاهد على الحكم العقلي؟ ما له علاقة؟ المترتكز المتشرع هل يشهد على الحكم العقلي؟ ما له علاقة. هل يشهد على الحكم العقلي بما حكم عقلي؟ ما له علاقة. هذا مو حكم شرعي خو. لو كان حكما شرعيا لكان كاشفا عن حدوده.
وشو نقص النقطة في ارتكاز الارتكاز المتشرعي ببركة خصصنا أنه مستحقاق
لي، يعني لولا الارتكاز المتشرعي، يعني لو خلينا وعقولنا لقالت عقولنا يجب علي يستحق عقوبته.
نفس الارتكاز في نكتة استوجبت الفول بي هذه، يعني مو قضية فقط قضية تعبدية. لماذا قام الارتكاز المتشرعي؟
فليكن بأي نكتة تفرضون.
أدري
بأي نكتة تفرضون لا يكون الارتكاز المتشرعي كاشفا عن حدود الحكم العقلي، لأن هذا موضوع وهذا موضوع آخر. إنما يكون الارتكاز المتشرعي كاشفا عن حدود الأحكام الشرعية، أما حدود الحكم العقلي يكون كاشفا عنه. فليكن الاستحقاق العقلي.
صحيح، العقل يقول لا يستحق.
الاستحقاق العقلي، العقل يقول بالاستحقاق العقلي.
أنا قصدي المرتكز المتشرع قام على ماذا؟ قام على عدم
استحقاق. لا، قام على عدم تعدد العقوبة. بمعنى أن من ترك أصل الصلاة لا يعاقب عقوبته. وليكن هذا لا يكشف عن عدم الاستحقاق العقلي. يعني لو خلينا هذا الأمر في غير المولى الحقيقي، في غير المولى الحقيقي نفسه، الكلام استحقاق العقلي أعم من ذلك.
من قال أن المرتكز المتشرعي قائم على عدم استحقاق؟ على عدم الاستحقاق. قد يقول المرتكز المتشرعي يقول لا يستحق عقوبته
عقلا.
نعم،
عقلا مو مرتكز متشرعي. إذن هذا معنى ارتكاز قطعي عقلي. إذا يقول عقلان، إذا ما صار بالمتشرع بما هم متشرع. إذا يقول المرتكز أن لا عقوبتين عليه عقلان، هذا ما صار مرتكز متشرعي، وبالتالي هذا نفس ما يفرضه صاحب الكفاية. يعني يقول هذه دعوة مقابل دعواي. خب نجي إلى الإيراد الأخير على هذا المطلب، ألا وهو شنو؟ مطلب الكفاية. الإيراد الأخير، إذا كان المدعى أن الإتيان بالتمام موجب لفوت ملاك القاصر، فالإتيان بالتمام لا محالة مبغوض لأنه مفوت لملاك، والمبغوض لا يكون مقربا، فلا يعقل الجمع بين صحة التمام ومبغوضيتها، بل هذا من قبيل الجمع بين النقيضين، فمطلب صاحب الكفاية غير معقول في نفسه لأنه مشتمل على دعوى الجمع بين النقيضين، إذ المفروض أن صاحب الكفاية يدعي أن الإتيان بالتمام صحيح من جهة ومفوت لملاك القصر من جهة أخرى، ولا يمكن الجمع بين هاتين الجهتين، لأنه إن كان مفوتا لملاك القصر كان مبغوضا، والمبغوض لا يصلح للمقربية فلا يقع صحيحا، فكيف يجمع بين صحته ومفوتيته لملاك القاصر؟
مبغوض في ذاته،
مبغوض في شريعته.
يعني إذا وقع فوت،
إذا وقع كلامنا، إذا وقع فوت، فوقعه مبغوض لأنه إذا وقع فوت.
هذا الجسم يختص فينا فيما إذا هو لم يكن فيه ولا
ليس في التمام ملاك، الملاك في الجامع، لكن خصوصية التمام مفوتة لملاك القاصر.
توقف على
لا 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 ليس متوقف. الآن بشرح هذا المطلب أحسن، أنا أشرح أحسن. وتصوير هذا الإشكال يكون بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، ما أفيد في المنتقى من أن كل ما هو دخيل في فعلية الملاك فإما أن يكون جزءا من الواجب أو شرطا له، لأننا ذكرنا فيما سبق أن ما يكون دخيلا في أصل الاتصاف بالملاك فهو من قيود الوجوب، ولكن ما يكون دخيلا في شنو؟ في فعلية الملاك واستيفائه فهو دخيل في الواجب إما جزءا أو شرطا. وحيث إن عدم التمام أمر دخيل في فعلية ملاك القاصر، حيث لا يمكن استيفاء ملاكها إلا مع عدم سبق التمام، فعدم سبق التمام دخيل في فعلية ملاك القاصر، فبما أنه دخيل إذن لابد أن يكون عدم التمام معتبرا في الواجب إما جزءا أو شرطا. وحيث إنه لا معنى لاعتباره جزءا بأن نقول من أجزاء الصلاة عدم التمام، إذن فيتعين اعتباره شرطا، فيشترط في صحة الصلاة عدم التمام. فإذا كان عدم التمام شرطا في الصحة فهو من مقدمات وجود الصلاة، فكما أن من مقدماتها الطهارة ومن مقدماتها الاستقبال فإن من مقدماتها عدم التمام، فيكون عدم التمام واجبا بالوجوب المقدمي الغيري لأنه من مقدمات الصلاة. فإذا كان عدم التمام واجبا وجوبا غيريا كان التمام مخالفة للواجب، إذا كان عدم التمام واجبا بالوجوب الغيري فالتمام مخالفة لهذا الوجوب الغيري، والمخالفة مبغوض أو مبغوضة، والمبغوض لا يقع مقربا. وقد أفاد سيد المنتقى قدس سره في دفع هذا التصوير الذي ذكره، قال المسألة مبنية على الوجوب الغيري للمقدمة، فإن قلنا بأن المقدمة لا تجب وجوبا غيريا شرعيا كما هو مسلك المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي، أن الوجوب لا يترشح من ذي المقدمة على المقدمة، فلا تكون المقدمة أصلا واجبة وجوبا غيريا، فلا إشكال، إذ أن عدم التمام أصلا ليس واجبا بالوجوب الغيري كي تكون التمام مخالفة لهذا الواجب وأمرا مبغوضا. وإن قلنا بالوجوب الغيري كما هو مسلك المحقق النائيني قدس سره وتبعه من المتأخرين السيد الأستاذ دام ظله، أن المقدمة واجبة وجوبا غيريا، مع ذلك يقول السيد في المنتقى ليس المقصود بالوجوب الغيري أن هناك أمرا مولويا يستتبع تبعة أو مؤاخذة على المقدمة، فهذا ليس مقصودا، وإنما المقصود بالوجوب الغيري أن هناك ملازمة بينهما في المحبوبية، فمن أحب شيئا أحب شنو؟ مقدماته، فمن أحب صاحب المنتقى أحب المنتقى مثلا. فالمقصود أن هناك ملازمة في مرحلة المحبوبية، لا أن هناك وجوبا مولويا يتعلق بالمقدمة ويكون مستتبعا لمؤاخذة أو تبعة، فهذا ليس مقصودا البتة لمن يدعون الوجوب الغيري، وإنما مدعاهم أن هناك قضية وجدانية لا إشكال فيها، وهي أن من أحب ذا المقدمة أحب المقدمة، فغايته أن المقدمة شنو؟ محبوبة. وكون المقدمة وهي عدم التمام محبوبة لا ينافي محبوبية تركها أيضا، ألا وهو شنو؟ التمام نفسه. فمن المعقول أن يكون عدم التمام محبوبا لأنه مقدمة لإحراز ملاك القصر، وأن يكون نفس التمام محبوبا لكونه شنو؟ محققا للجامع. فبلحاظ محبوبيته لكونه محققا للجامع يقع صحيحا، وإن كان تركه أيضا محبوبا من أجل إحراز ملاك القاصر. ليش ما قال؟ ليش يقول كلام؟ ليش يقول مو ليش ما قال؟ ليش يقول؟
لأنه المانع أعم من كونه بأنه محبوب أو غير محبوب.
هو لا يلتزم بالمانعية، هو يقول غاية ما يستفاد من مقدمية عدم التمام لتحصيل ملاك القصر أن عدم التمام محبوب، ما يستفاد من المقدمية أكثر من ذلك، عدم التمام محبوب. سيأتي كلامكم كتصوير ثالث، الآن احنا كلامنا على تصوير الذي أفاده، بيجي تصوير ثالث أنه مبغوض مع غمض النظر عن مسألة المقدمية وعدمها. ولكن يلاحظ على هذا التصوير أولا ما سيأتي من أنه لا يتصور مقدمية بين الضدين، أي لا يعقل أن يكون عدم الضد مقدمة لوجود ضده، هذا سيأتي بحثه في التصوير الثاني. وثانيا إنما أفاده خروج عن مدعى القائلين بالوجوب الغيري، فإن هناك فرقا بين الملازمة الوجدانية بين حب شيء وحب مقدماته وبين دعوى الوجوب الغيري، فإن من يدعي الوجوب الغيري يدعي أنه يترشح من الوجوب النفسي لذي المقدمة وجوب مولوي شرعي متعلق شنو؟ بالمقدمة، ولذلك وقع البحث عنه أنه موجود أو غير موجود، وأنه هل يترتب على مخالفة استحقاق العقاب أم لا، لأن محل بحثهم في الوجوب المولوي الشرعي وليس في المحبوبية الوجدانية، فما أفاد خروج عما هو المدعى في الوجوب الغيري. وثالثا أكو نكتة يا شيخ إبراهيم لازم أنت تلتفت لها، وأنت الحمد لله ملتفت، ولكن من باب شنو؟ وذكر. سلمنا بأن محبوبية ذي المقدمة تستلزم محبوبية المقدمة من دون أن يكون هناك وجوب مولوي، لكن هل أن مجرد المحبوبية كاف في المقربية أم لا؟ وهذا ما بحثناه عندما تعرضنا لمطلب السيد الشهيد في التعبد والتوصل. وبيان هذا المطلب هو: ليس الموجب لانتفاء المقربية مجرد المبغوضية، بمعنى أنه المانع من المقربية المبغوضية، فإذا لم يكن مبغوضا فلا مانع من مقربية. هذا ليس صحيحا، بل المقربية لا يكفي فيها انتفاء المبغوضية، بل لا بد أن يكون الفعل أرجح من الترك. فما لم يكن في الفعل رجحان على الترك لا يكون صالحا للمقربية. والسر في ذلك أن المقربية عبارة عن إضافة العمل وإهدائه إلى المولى، وإنما يكون العمل صالحا لأن يضاف إلى المولى ويهدى إليه ما إذا كان أولى من تركه. أما لو كان تركه أولى منه أو كان متساويين، فحينئذ لا يتحقق إضافة العمل إلى المولى وإهداؤه إليه ما دام فعله وتركه سيان، أو كان تركه أرجح من فعله. فبناء على ذلك لا يكفي في المقام أن يقول صاحب المنتقى غاية ما يؤدي إليه الوجوب الغيري أن عدم التمام محبوب، وهذا لا ينافي أن يكون نفس التمام محبوبا، فيصح التقرب به ما دام محبوبا. فإننا نقول هذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون فعل التمام شنو أرجح من تركه ليكون مقربا. فلا يكفي فيه أنه متصف بالمحبوبية في نفسه، ولو كان شيخ إبراهيم ولو كان تركه شنو أرجح من. إذن فالمسألة لا تبتني على القول بأن الوجوب الغيري مجرد الملازمة في المحبوبية أو عدمه، بل حتى لو سلمنا أن الوجوب الغيري عبارة عن الملازمة في المحبوبية فهذا لا ينفي الإشكال، وهو أنه إذا كان التمام مفوتا لملاك القصر فترك التمام أرجح من فعله، ومقتضى راجحية الترك على الفعل أن لا يكون الفعل مقربا. والحمد لله رب العالمين. ما محبوب لو محبوب، لكن ذاك أحب إليه.
ليش يشتري يعني مو فعلي ملاك الجامعة، إنما مو فعلي.